بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد توقفنا في شرح كتاب شيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى عند الفصل الرابع، وهو الفصل المتعلق بالاختلاف في التفسير والإجماع عليه. وقد تحدث الشيخ فيه حفظه الله تعالى في ثلاثة مباحث: المبحث الأول أسباب الاختلاف، والمبحث الثاني أنواع الاختلاف، والمبحث الثالث الإجماع في التفسير. وبدأ حفظه الله تعالى ببيان المبحث الأول، وهو مبحث أسباب الاختلاف في التفسير، أسباب الاختلاف في التفسير. ذكر كما هو عندكم هنا وكما هو عندنا في الهامش أنه يقول: قدم الكلام عن الاختلاف على الكلام في الإجماع، لأن الكلام في الإجماع يتضح بالكلام عن الاختلاف بخلاف العكس، كما أن تعدد المفسرين مظنة اختلاف التفسير حتى يتبين خلاف ذلك، وهو الإجماع على التفسير. يعني هو يقول لماذا، مع أن الفصل متعلق بالاختلاف في التفسير والإجماع عليه، فلماذا قدم الحديث عن الاختلاف ولم يقدم الحديث عن الإجماع؟ فيقول: لأن الحديث عن لأن الكلام في الإجماع يتضح بعد الكلام في الاختلاف بخلاف الكلام في الإجماع ثم الكلام في الاختلاف. لربما أيضا إنه الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ممكن يكون إجماع مركب وليس إجماعا بسيطا. إجماع مركب يعني من الاختلاف، فإذا اختلفوا على قولين فهل يجوز الخروج عن هذه الأقوال ولا لا، وهل يصير هذا الاختلاف نوع من أنواع الإجماع ولا لا، فهذا لابد أن يقدم عنه الحديث عن الاختلاف. ثم قال حفظه الله تعالى: المبحث الأول أسباب الاختلاف في التفسير، أسباب الاختلاف في التفسير. والحقيقة إنه لعل من الأفضل، وده كما يقولون ده مجرد بس ترتيب فني، يعني لعل من الأفضل تقديم أنواع الاختلاف على أسباب الاختلاف، لعل ده يعني ده من الأفضل. وكما قلت لكم إن ده بس فقط استحسان فني، يعني استحسان فني، وإلا فإن يعني ما فعله الشيخ حفظه الله تعالى لا بأس به، لكن كاستحسان فني لعل تقديم أنواع الاختلاف على أسباب الاختلاف هو الأفضل في استيعاب الطالب. لكن على أي حال سنمضي على ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى في هذا المبحث. يقول حفظه الله تعالى: هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسير، من المباحث المهمة في علم أصول التفسير، بل كما ذكرت لكم قبل ذلك إنه هو أحد أهم المباحث في علم أصول التفسير مطلقا عند المصنفين في علم أصول التفسير. ولو تذكرون أني ذكرت لكم إن أكثر موضوع متفق عليه في الكتب المعنونة بأصول التفسير ما هو؟ ما هو أكثر موضوع متفق عليه؟ أكثر موضوع متفق عليه في نعم أحسنت أكثر موضوع متفق عليه أحسنت يا باشمهندس أحسن أكثر موضوع متفق عليه هو موضوع المصادر، ثم يليه هذا الموضوع، يليه موضوع أسباب الاختلاف وأنواع الايه وأنواع الاختلاف. واضح يا اخواننا؟ فلذلك فعلا هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسير، وبه يتبين توجيه الأقوال ومعرفة الأثر المترتب عليها. والاختلاف يقع بسبب احتمال النص، لأكثر من معنى، ومنه ما هو مقبول محمود، ومنه ما هو مردود، إذ ليس كل اختلاف معتبرا، وكما يقول السيوطي رحمه الله: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، خلوا بالكم، الشيخ أشار هنا حفظه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة احتمال النص القرآني لتعدد المعنى، احتمال النص القرآني لمعان متعددة، تمام؟ فهو يقول إنه الاختلاف يقع بسبب احتمال النص لأكثر من إيه؟ احتمال النص لأكثر من معنى. فمما يسترعي الانتباه في كتاب الله، أو انتباه الذي ينظر في كتاب الله عز وجل، أنه يجد في القرآن الكريم احتمالية، أو احتمال النص القرآني، يجد قضية احتمال النص القرآني لمعان كثيرة غير متعارضة، غير متعارضة. وهذا يا إخوانا سبب في إثراء القرآن بالمعاني الكثيرة بواسطة الألفاظ القليلة. فالكلمة الواحدة تعطي أكثر من معنى في السياق الواحد، والجملة الواحدة تفيض بدلالات ومعان كثيرة، وهذا من معجزات، وهذا من معجزات القرآن. والسلف تنبهوا لهذا الأمر، السلف تنبهوا لهذا الأمر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، حتى ترى للقرآن وجوها. يقول السيوطي رحمه الله في تفسير هذا الأثر، وهو أثر صحيح يعني ثابت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول السيوطي: وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحمل معاني متعددة، فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة، ولا يقتصر به على معنى واحد، ولا يقتصر به على معنى إيه؟ على معنى واحد. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن الأوزاعي قال: خاصم نفر من أهل الأهواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا الحسن، إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه، تقول ويقولون، خاصمهم بالسنة فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على السنة. وروى الخطيب البغدادي أيضا بسنده عن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن الزبير رضي الله عنه قال لابنه رضي الله عنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم، ولكن عليك بالسنة، ولكن عليك بالسنة. فالقرآن ذو وجوه، ومعنى إن القرآن ذو وجوه إن ألفاظ القرآن تحمل من التأويل وجوها، تحمل من التأويل إيه؟ وجوها. وأيضا أنه قد جمع ألوانا متعددة من الأوامر والنواهي والترغيب والتحليل والتحريم إلى آخره. وانتبهوا لهذا الأثر الذي سأذكره لكم لكي تعلموا إن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، لكي تعلموا إن السلف كان عندهم تنبه لفكرة الاختلاف في التفسير من جهة، وأيضا كان عند السلف رحمهم الله تعالى تنبه لفكرة الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. ومن هنا ذكرت لكم إنه كان لعل من الأولى يعني إن احنا أصلا نقدم بأنواع الاختلاف عن الكلام على أسباب الاختلاف، لكن على أي حال تنبهوا لهذا الأثر. هذا الأثر رواه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، قال: وسمعت إسحاق يقول في قوله: وأولي الأمر منكم. إسحاق ده اللي هو مين؟ إسحاق ده اللي هو مين؟ نعم أحسنت، إسحاق اللي هو ابن راهوية رحمه الله، ابن راهوية أو راهوي كما ينطقه النحاة، أو راهوية كما ينطقه أهل الحديث. قال: وسمعت إسحاق يقول في قوله: وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة، ده كلام إسحاق رحمه الله تعالى، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف. وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الكنس؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي بقر الوحش. وقال علي رضي الله عنه: هي النجوم. وطبعا دول قولين إيه؟ دول قولين متعارضين في الظاهر هو، او قولين مختلفين، ان ده واحد بيقول انها النجوم واحد بيقول انها بقر الايه، بقر الوحش. قال سفيان وكلاهما واحد. فهم عيينة يوجه كلام السلف فبيقول وكلاهما ايه واحد، الاثنين ده دول مش قولين كما يبدو للناظر، قولين متعارضين تمام التعارض. فانتبهوا يا اخواننا، وهذا من تعظيم علوم السلف، من تعظيم علوم الايه السلف. يعني السلف كانوا فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله ده وزياده، لكي لا ياتي المتاخر فيزعم ان السلف لما لم يتكلموا في بعض الدقائق التي ادركها المتاخرون ان هم ما كانوش عارفين بالدقائق دي، لا هم كانوا عارفين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، لكن لما كان العلم شائعا في عصرهم لم يحتج الواحد فيهم إلى أن يتكلم كلاما كثيرا، ولما كان العلم ضعيفا في عصرنا احتاج الواحد فينا أن يتكلم كلاما كثيرا لإصابه. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون، فالعلم نقطة كثرها ليه الجاهلون. وفي تصانيف، يعني في تصانيف في شرح هذه المقولة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. يقول وقال سفيان وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيطان وغيرها، وإذا لم تر إنسيا ظهرت. قال سفيان فكل خنس. وده اللي سموه بعد كده بالإيه، اللي سموه بعد كده باختلاف التنوع، واللي سببه الاشتراك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، واللي سببه الاشتراك إنه لفظ واحد يحتمل معاني متعددة. واضح يا سيدي؟ طيب قال إسحاق، رجع كلام إسحاق ابن راهوية تاني، وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع. الماعون عارية المتاع، يعني واحدة تاخد من واحدة خلاط، تاخد من واحدة مش عارف معلقة، تاخد من واحدة حلة كده، يعني هو ده عارية المتاع. وقال بعضهم عارية المتاع. قال وقال عكرمة الماعون. شوف عكرمة اللي هو تلميذ مين؟ تلميذ ابن عباس. قال الماعون أعلاه الزكاة وأدناه وعارية المتاع منه. أعلاه الزكاة وعارية المتاع إيه منه. قال إسحاق وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. ساعة ما الكلمة ما تبقاش زي الكلمة بالضبط يقول دول ده إيه، ده اختلاف. وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، فقال إنما أتي القوم. وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، الحسن ده لعله الحسن البصري، فقال إنما أتي القوم من قبل العجمة. أتي القوم من قبل الإيه؟ العجمة. هم مش عارفين طرق العرب في بيان كلامها، فإن العرب قد تتكلم بالشيء اليسير لكنه يحوي المعاني الإيه؟ المعاني الكثيرة، يحوي المعاني الكثيرة. وذاك القرآن العظيم كما قال بشر بن السري رحمه الله تعالى إنما الآية مثل التمرة، إنما الآية مثل الإيه؟ التمرة، كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة، كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة. فالقرآن مثل التمرة. فلذلك اللي يعرف طرق السلف في الاختلاف، واللي يستطيع أن يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، اللي يستطيع أن يفعل ذلك ويفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فإنه إن شاء الله تعالى سيستمتع بالقراءة في الكتب التي احتوت علم السلف. طيب، ولذلك التعدد في معاني النص القرآني الواحد يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة. السبب الأول كون القرآن نازلا بلغة العرب وجاريا على مقتضى العربية، والسبب الثاني كونه كتابا معجزا، والسبب الثالث كونه كتاب هداية للعالم أجمع على مر الزمان. ولعلكم تراجعون هذه الأسباب في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في المقدمة. في مقدمة الطاهر بن عاشور، تكلم رحمه الله تعالى عن هذه الأسباب بكلام جميل يحسن بكم أن تراجعوا، يحسن بكم أن تراجعوا. طيب، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ومن الاختلاف ما يرجع إلى أكثر من معنى، ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد، فيكون الاختلاف فيه اختلاف ألفاظ وعبارات، ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى، وهذا هو الاختلاف المحقق. وده حديث عن أنواع الاختلاف، وده حديث عن أنواع الاختلاف. والاختلاف بنوعيه هذين له أسباب موجبة لوقوعه، ولذلك قلت إنه لعل من الأول أن نعرف الأنواع، وبعدين نعرف أسباب الأسباب الموجبة لوقوع هذا الاختلاف بنوعيه. فاختيار هذه العبارة دون تلك قد يرجع إلى سبب معتبر، ولو كان الخلاف يؤول إلى معنى واحد. والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل أنواع الاختلاف المعتبرة وغير المعتبرة. ثم قال: ولقد زادت أسباب الاختلاف في التفسير عن الأسباب الموجودة التي كانت موجودة في تفسير السلف بسبب بروز المعتقدات المخالفة لمنهجهم والعلوم التي ضبطت ضبطا خاصا بعد جيلهم، كعلم الفقه الذي برزت فيه المذاهب الأربعة المشهورة، وصار علماء كل مذهب يؤلفون في التفسير أو في أحكام القرآن فينتصرون لمذاهبهم الفقهية ويردون على غيرها من المذاهب. ثم قال، وسيأتي بيان ذلك، يعني هو ده الشيخ عده من أسباب الاختلاف، وغير الشيخ عده من دوافع الاختلاف، يعني هذا ليس سببا من أسباب الاختلاف، وإنما هو دافع من دوافع الاختلاف. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفريق بين أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف ودوافع الاختلاف، يعني ثلاث مصطلحات سنفرق بينها إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ: والمراد من هذا المبحث إدراك السبب الموجب للاختلاف دون غيره من المباحث المتعلقة بالاختلاف، لذا سأكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال الموضح له دون ذكر نوع الاختلاف أو الراجح من هذه الاختلافات، وسأذكر أبرز أسباب الاختلاف هنا ومنها. خلوا بالكم يا إخواني، قبل أن ندخل إلى حديث الشيخ عن أسباب الاختلاف لابد أن تنتبهوا إلى أمر مهم. القرآن الكريم إما أن يكون محتملا لمعان متساوية، القرآن الكريم إما أن يكون محتملا لمعان متساوية، زي قول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إيه؟ شبه لهم. فلفظة شبه لهم تحتمل أن تكون بمعنى أن شبهه ألقي على رجل آخر فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه، أو أنه ألقيت إليهم شبهة وشائعة أن عيسى قد قتل فقبلوا ذلك وصدقوه وصار عقيدة لهم. إذن المعاني الصحيحة المتعددة، المعاني الصحيحة المتعددة للنص الواحد لا تكون دائما على درجة واحدة من القوة والرجحان، بل قد تكون متساوية، وقد يكون بعضها أرجح من بعض. يبقى النص القرآني إما أن يكون محتملا لمعاني متساوية، وإما أن يكون محتملا لمعاني متلازمة، زي قول الله عز وجل: من شر غاسق إذا وقب، فقيل الغاسق الليل وقيل هو القمر. الغاسق الليل والقمر والاثنين متلازمين، لأن القمر ما يطلعش إلا بالليل. وإما أن يكون محتملا لمعاني بعضها أرجح من بعض، كقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فدعاؤكم لولا دعاؤكم ديت، يعني لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان وما فيه صلاحكم، أو لولا دعاؤكم يعني لولا عبادتكم إياه، لولا عبادتكم إياه. المهم إن وقوع الاحتمال أو وقوع الكلام محتملا لأكثر من معنى له صور عديدة، له صور عديدة ده أمر مهم جدا قبل أن ندخل إلى فكرة الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف ودوافع الاختلاف. طيب بداية، ما المقصود بأسباب الاختلاف؟ ما المقصود بأسباب الاختلاف؟ أسباب الاختلاف أو تعريف أسباب الاختلاف، ما كان وجوده، والشيخ لم يذكر تعريف أسباب الاختلاف، فإحنا سنذكر أسباب تعريف أسباب الاختلاف قبل أن ندخل إلى ذكر الأسباب مباشرة. أسباب الاختلاف، سبب الاختلاف، ما كان وجوده طريقا، ما كان وجوده طريقا لتغاير أقوال المفسرين في معنى الآية غالبا. يعني إزاي نحدد سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف هو ما كان وجوده طريقا لتغاير أقوال المفسرين في معنى الآية غالبا. في معنى الآية غالبا، ليه بنقول غالبا؟ لأنه قد يوجد سبب الخلاف ولا يلزم من وجوده وجود الخلاف. يعني ده مش السبب في تعريف الأصوليين، لأن السبب في تعريف الأصوليين اللي هو بيلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. لكن لا، ده مش هنا، مش هو ده المقصود بالسبب هنا. المقصود بالسبب هنا إن هو ما كان وجوده طريقا لتغير أقوال المفسرين في معنى الآية غالبا. أنه قد يوجد سبب الخلاف لكن لا يوجد خلاف في الإيه؟ لا يوجد خلاف في تفسير الآية. ماشي؟ واضح كده؟ واضح يا سيدي؟ واضح يا إخوانا اللي معانا عبر الأثير زي ما نقول؟ طيب خلوا بالكم، إيه بقى شرط سبب الخلاف؟ سبب الخلاف يشترط فيه أن يكون أمراً مشتركاً بين جميع المعاني التي ترتب وجودها على وجوده. ماشي؟ التي ترتب وجودها على وجوده، بخلاف ما يكون وجوده مبنياً على معنى بعينه من هذه المعاني. ذاك الدكتور عبد الرحمن تفيني يا عم من زمان، قالك سنه، بخلاف ما يكون وجوده مبنيا على معنى بعينه من هذه المعاني، فإنه يكون خاصا بهذا المعنى دون بقية المعاني، فلا يسوق عده سببا، إذ السبب ما كانت الأقوال ناتجة عن وجوده لا ما كان ناتجا عن قول أو أقوال منه. وسيتضح ذلك بالأمثلة التي سنذكرها إن شاء الله. خلوا بالكم، أسباب الخلاف يمكن أن نقسمه إلى قسمين، أو يمكن تقسيم أسباب الخلاف إلى قسمين. القسم الأول قسم يكون باستقلاله سببا للخلاف، قسم يكون باستقلاله سببا للخلاف دون احتياج إلى شيء آخر حتى تكتمل سببيته، زي الاشتراك، الاشتقاق، الإجمال. يعني ده بنفسه كده سبب من أسباب الاختلاف، مش محتاج حاجة معاه. يعني مجرد إن اللفظ يكون مشترك مولانا، ده سبب من أسباب الإيه؟ أسباب الاختلاف. زي قول الله عز وجل والليل إذا عسعس، عسعس ده اسمه لفظ إيه يا سيدي؟ مشترك. مشترك بين إيه؟ بين الإقبال والإدبار، ولا بين الليل والنهار؟ بين الليل والنهار، ولا بين الإقبال والإدبار؟ بين الإقبال والإدبار. والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل وإذا أدبر، فعسعس ده لفظ إيه؟ مشترك بين الاثنين. فده هو بذاته كده لوحده سبب من أسباب الاختلاف. وهناك قسم لا يكون سببا للخلاف باستقلاله، بل هو مكون من جزئين، وباجتماعهما يصلح الحكم عليه بكونه سببا للخلاف. أما إذا وجد أحدهما دون الآخر فلا يصلح عده سببا باستقلاله، بل السبب يكون باجتماعهما واحتمال الكلام لهما. زي ايه؟ زي الاحكام والنسخ. لو احنا جينا الآية والعلماء اختلفوا فيها، الآية دي محكمة يعني غير منسوخة، ولا الآية دي منسوخة، ما ينفعش نقول ان سبب الخلاف النسخ، ما ينفعش نقول ان سبب الخلاف الايه؟ النسخ. لكن لازم نقول إن سبب الخلاف النسخ والإحكام، أو الإحكام والنسخ، أو الإحكام والإيه؟ والنسخ. واضح يا سيدي؟ يعني ما ينفعش النسخ لوحده، ولا الإحكام لوحده، ولا التقديم لوحده، ولا التأخير لوحده، إنما نقول احتمال السبب، احتمال الآية للإحكام والنسخ، احتمال الآية للترتيب والتقديم والتأخير، احتمال الآية للعموم والخصوص، احتمال الآية للإطلاق والتقييد. واضح يا سيدي ولا مش واضح؟ أكيد؟ طيب، يبقى إذا عرفتم معنى السبب ولا لأ؟ خلاص كده؟ طيب، هي عرفتم ولا عرفتم الأول؟ عرفتم معنى السبب؟ أنا بس يعني بسألكم أسئلة عشان أشرح الشيء. بعدين، لا مش باين يا عبد الرحمن، فوق معايا ولا تروح تنام وبعدين تبقى تجاوب راحتك. طيب، يبقى إذا عرفنا الأسباب الاختلاف، بقي أن نعرف الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواعه، أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف. خلوا بالكم، خلونا بسرعة كده يعني أقول لكم أنواع الاختلاف، لأنه هو الحقيقة أنه هو مترتب على ده. يعني هو أنا الفكرة الأساسية أنه تقديم ذكر الأنواع يعني كان هيريحنا كتير يعني. ماشي، خلوا بالكم يا أخوان، إحنا عندنا أنواع الاختلاف باختصار، أنواع الاختلاف باختصار يعني، إما أن يكون اختلاف، أنواع الاختلاف من حيث تنافي المعاني أو غير تنافيه، إما أن يكون اختلاف تنوع، وإما أن يكون اختلاف تضاد. إما أن يكون اختلاف تنوع، وإما أن يكون اختلاف إيه؟ تضاد. يعني إحنا عندنا الاختلاف التنوع اللي هو إن إحنا يعني باختصار يعني إيه؟ اختلاف التنوع أن يرد في معنى الآية أقوال غير متنافية، سواء أمكن قبولها جميعا لصحتها أو رد بعضها لخطأ لا في نفسه، ولكن لقيام قرائن أخرى كالسياق ونحوه. سيأتي طبعا ده بالتفصيل يعني، لكن الفكرة إنه إيه الفرق أصلا بقى بين أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف. إحنا عندنا اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع يعني في أقوال، الأقوال ديت ممكن إن الآية تحمل عليه، ده في الإجمال، وإلا فسيأتي التفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. واختلاف التضاد إن المعاني متنافية بينها تنافر. إيه بقى الفرق بين أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف؟ خلوا بالكم، أسباب الاختلاف يكون البحث فيها عما أوقع الخلاف وأوجب حدوثه، وأما الأنواع فالبحث فيها عن نوع الاختلاف من حيث تنوعه أو تضاده، وإمكان القول بالجميع على أنه تنوع أو بأحدهما بعد الترجيح على أنه تضاد. يبقى إذا أسباب الاختلاف نظر لشيء خارج عن ذات الأقوال، نظر لشيء خارج عن ذات الايه؟ عن ذات الأقوال. وأما أنواع الخلاف فنظر للأقوال في ذاتها من حيث إمكان الجمع بين هذه الأقوال، أو عدم إمكان الجمع بين هذه الايه؟ بين هذه الأقوال. واضح يا سيدي؟ فعلا واضح يا مولانا؟ واضح إخواننا ولا مش واضح؟ طيب، اثنين، يبقى ده أول فرق. اثنين، سبب الخلاف يكون النظر فيه إلى منشأ الخلاف، يكون النظر فيه إلى منشأ الاختلاف. وأنواع الاختلاف يكون النظر فيها إلى نتيجة الخلاف. ماشي؟ إحنا بنبص الأقوال بعد، في تنوع ولا تضاد، لكن في السبب إحنا بنبص الأقوال إيه؟ قبل، إيه المنشأ. طيب ده اثنين. ثلاثة، تحديد سبب الخلاف سابق على تحديد نوعه غالبا، تحديد سبب الخلاف سبب سابق على تحديد نوعه غالبا، ولعل ده اللي خلى الشيخ يقدم الأسباب على الأنواع. فتحديد السبب سابق على تحديد نوعه غالبا، إذ بناء على السبب يحكم بنوع الايه؟ يحكم بنوع الخلاف. ماشي كده؟ يبقى إذا كده عرفنا أسباب الاختلاف، وبعدين أنواع الاختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وبعدين دوافع الاختلاف. ايه هي بقى دوافع الاختلاف يا سيدي؟ ايوه، ما هو الحاجه اللي قبل القول ديت اللي هو منشا القول نفسه ممكن يكون مؤثر. يعني لو مثلا انا اضرب لك مثال، لو هو منشا الاختلاف الاشتراك، واحنا عارفين ان المشترك اذا صح حمله على جميع معانيه حملناه عليه، ده قبله قبل ما نعرف الاقوال اصلا. وجينا نطبق القاعده ديت على ايه والليل اذا عسعس، فطلعت لنا قولين، القولين دول اللي هم اقبل وادبر. خلاص ماشي معايا بالترتيب؟ اقبل وادبر ديت لما نيجي ننظر فيهم الى انواع الاختلاف، هنلاقي اختلاف تنوع واختلاف ايه، ولا اختلاف تضاد؟ هنلاقي اختلاف تنوع. خلاص، واختلاف تنوع يجوز حمل الايه على جميع معانيه فيه. يبقى اذا احنا تحديد سبب الخلاف اهو سابق على تحديد نوعه، ماشي. وكمان السبب احنا حكمنا قبل اصلا ما نطلع الاقوال، حكمنا بقاعدة انه لو صح حمله على جميع معانيه هنحمله عليه. واضح؟ وده غالبا يعني، ولذلك هو احترز بقوله غالبا. تحديد سبب الخلاف سابق على تحديد نوعه غالبا، اذ بناء على السبب يحكم بنوع الخلاف. واضح؟ طيب، الفرق بين اسباب الاختلاف ودوافعه. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين اسباب الاختلاف وايه؟ وانواعه. الفرق بين اسباب الاختلاف ودوافعه، خلوا بالك، الدافع اللي بنى عليه المفسر القول غير السبب. سبب الخلاف امر مشترك اوجب وقوع الاختلاف او اوجب وقوع الخلاف. يبقى سبب الخلاف امر مشترك اوجب وقوع الخلاف. الاعتبار او الدافع الذي دفع المفسر إلى اختيار قول ما فيختلف من مفسر لآخر، يختلف من مفسر لآخر. بمعنى، خليني أضرب لكم مثال علشان يتضح عندكم الفرق بين الاثنين. الوقت في قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله لربه تبارك وتعالى أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن ترى. الوقت الزمخشري قال ان لن هنا تفيد التأبيد، ان لن هنا تفيد الايه؟ التأبيد. والجماعه التانيين ردوا عليه وقال ومن يرى النفي بلن، زي ما ابن مالك بيقول، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده. الظاهر ان سبب الاختلاف هنا ايه؟ اختلافهم في اللغه، اختلافهم في لن، هل تفيد التأبيد ولا لا؟ صح، ده سبب الخلاف، ماشي. لكن الدافع بتاع الخلاف عند الزمخشري عقدي، ايوه العقدي زي ما الاخت بتقول، الدافع عنده دافع عقدي، والدافع عند التانيين ممكن يكون دافع عقدي برضه. يعني ممكن يكون عنده دافع عقدي اللي هم الجماعه بتوع اهل السنه دافع عقدي، وممكن يكون فعلا الدافع بتاعهم دافع لغوي، انه لن ما جاتش في كلام العرب تفيد الايه؟ تفيد التأبيد. واضح يا سيدي ولا مش واضح؟ واضح يا مولانا؟ يبقى إذن في فرق بين إن سبب الاختلاف أمر مشترك، هو ده سبب الخلاف، اللغة، اللغة ديت السبب، السبب الاتنين مشتركين في النظر اللغوي، لكن الدافع اللي خلاه يقول بهذا القول العقدي أو الفقهي أو مش عارف كذا. واضح؟ أيوه. الأمر الثاني من الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواع ودوافع الاختلاف، إنه تحديد سبب الخلاف يكون بالنظر إلى اللفظ أو الجملة وما احتف بها، وأما الدافع فيكون النظر فيه إلى ما وراء اللفظ. هو لو صاحبنا قال إن لن تراني، طبعا ده راجل ذكي وقاد، ذهنه متقد، إذا ما خشال ده مش واحد عادي يعني، هو بمنتبه انه لو قال ان لن هنا تفيد عدم التأبيد هيقع في مشكله عقديه متعلقه بيه، فيبقى النظر إلى ما وراء القول، بخلاف سبب الخلاف بيكون النظر لنفس الجملة وما احتف به، لنفس اللفظ وما احتف به. الأمر الثالث أنه قد يسهل تحديد سبب الخلاف، لكن قد يكون من الصعب تحديد الدافع أو العلة التي من أجلها قال المفسر بقول ما. قال المفسر بقول إيه؟ بقول ما. أيوة بالضبط كده. يعني شوفوا يا إخواننا، مثلا يعني لو إحنا قلنا إنه المفسر قد يلاحظ حديث، ركز معايا في المثال ده، ركزوا معايا، إن المفسر قد يلاحظ حديثا يفسر المراد في الآية، كتفسير مثلا من فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، بأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو لاحظ حديث ضرب الله مثلا صراط المستقيم، يعني لاحظ حديث وهو بيفسر اعتمادا على الحديث الوارد في ذلك، وملاحظة الآخر اللي هو المفسر الآخر يعني لاحظ آية أخرى أو حديث آخر، ده نعده سبب اختلاف ولا دافع اختلاف؟ لا دافع، ولا سبب؟ ده دافع ولا سبب؟ يا ريت تعلله، يعني ده سبب ولا دافع؟ احنا قلنا ان السبب امر مشترك، ده مش امر مشترك، فهو لاحظ شيئا، هو لاحظ شيئا دفعه الى اختيار هذا القول، لكن ده ما كانش سبب من اسباب الاختيار، لكن هو لو ذكر الحديث يبقى فعلا ده سبب من اسباب الايه. هيجي الوقت المصدر احيانا بيكون من المصدر، احيانا بيكون من اسباب الاختلاف، سياتي ان شاء الله يختلف كده. طبعا الدوافع المذهبيه اللي هي بتدفع الى تطويع الايات عن طريق التكلف في التاويل، دي الدوافع، زي مثلا قول الله عز وجل الى ربها ناظره، فهل هي ناظره بمعنى، هل هي ناظره بمعنى النظر، ولا هي منتظره الثواب؟ فاللي بيقول انها منتظره الثواب ديت ايه، ده دافع ولا سبب؟ ده دافع، يعني ده دافع وليس سببا، هذا دافع وليس سببا. طيب خلوا بالكم من القواعد المهمة في أسباب الاختلاف أو أسباب الاختلاف، نعم، إنه قد يجتمع في الموضع الواحد أكثر من سبب للخلاف، قد يجتمع في الموضع الواحد أكثر من سبب لإيه؟ للخلاف، ويكون كل سبب منها له أثر في الخلاف، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك، زي مثلا قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فاختلف في معنى الورود على قولين، أن الورود الدخول والمراد به الكفار دون المؤمنين، وأن الورود القول الثاني أن الورود المرور على النار والمراد به جميع الناس، فقد اجتمع أكثر من سبب للخلاف، الاشتراك في لفظ واردها بين أن يكون مرادا به الدخول أو مرادا به المرور، وأيضا الأمر الثاني عودة الضمير في منكم وإن منكم إلا واردها، ومنكم ديت لجميع الناس ولا للكفار بس، يبقى دول سببين من أسباب الإيه؟ سببين من أسباب الاختلاف. طيب ديت الأمر الآخر الذي أود أن أنبه عليه. آخر أمر قبل أن نبدأ في شرح كلام الشيخ، آخر أمر أود أن أنبه عليه، إن كل أسباب الاختلاف في التفسير على كثرتها يمكن أن ترد إلى سببين رئيسين لا يخرج سبب للخلاف عنهما. الأمر الأول احتمال النص القرآني لوجوه شتى من المعاني والدلالات، والأمر الثاني قلة التفاسير الصريحة لآيات القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الخلاف، ثبوت التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام رافع للإيه؟ رافع للخلاف. طيب وديت الأسباب اللي احنا سميناها الأسباب الإيه؟ الإجمالية. نبدأ بقى في شرح كلام الشيخ. واضح اخواننا اللي فات ولا مش واضح؟ واضح؟ يقول الشيخ في بيان أول سبب من أسباب الاختلاف: أولا الاشتراك اللغوي. يقول المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين فصاعدا، ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام، والاشتراك قد يقع في اللفظ، والاشتراك قد يقع في اللفظ ذي الاشتقاق الواحد وفي الصيغة التي يكون عليها اللفظ وإن اختلف أصل الاشتقاق. سيأتي شرح الفرق بين الاشتراك والاشتقاق. وهذا ومن أمثلة ذلك ما وقع من الخلاف في تفسير لفظ مستمر من قوله تعالى: ويقول سحر مستمر. فقال بعضهم قوي، وقال آخرون زائل ذاهب. وهذا الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في الصيغة التي بني منها لفظ مستمر، وإن كان أصل اشتقاق المعنى مختلفا بين القولين. فمن جعل التفسير بمعنى قوي يكون اشتقاق مستمر من أمر يمر إذا قوي الشيء، من أمر يمر إذا قوي الشيء. ومنه قولهم حبل مرير، ومنه قوله حبل مرير، وأمر الحبل إذا جد له فقواه. ومن جعل التفسير بمعنى زائد وذاهب يكون اشتقاق مستمر، طبعا جدله يعني ايه الاول لف يعني ماشي. ومن جعل التفسير بمعنى زائد وذاهب يكون اشتقاق مستمر من امر يمر اذا قوي، اذا قوي الشيء عفوا. ومن جعل التفسير بمعنى زائد وذاهب يكون اشتقاق مستمر من مر يمر اذا ذهب وراح. ومنه قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ومن أمثلة المشترك اللغوي في الألفاظ وأصل اشتقاقها واحد الخلاف في لفظ قسورة من قوله تعالى: فرت من قسورة. فقد ورد فيها أقوال ترجع إلى معنيين: الأول أن المراد بقسورة الأسد، ويكون المعنى كأن مجموع الحمر التي تفر من الأسد، كأنه مجموع الحمر التي تفر من الأسد. والثاني أن المراد بقسورة الرامي من الرجال، ويكون المعنى كأنهم مجموع الحمر التي تفر من الرامي، التي تفر من الرامي. خلوا بالكم يا أخوان، إحنا عندنا كده الشيخ يعني جمع بين سببين من أسباب الاختلاف الحقيقة. السبب الأول الاشتراك، والسبب الثاني الاشتقاق. السبب الأول الاشتراك، والسبب الثاني الايه؟ الاشتقاق. طيب السبب الاول اللي هو الاشتراك، الاشتراك اللفظي اللي الشيخ ذكره هنا، اللي هو الاشتراك اللغوي ده. الاشتراك هو دلالة اللفظ الواحد على معنيين مختلفين او اكثر، زي لفظ العين يدل على العين المبصرة وعلى عين الماء وغير ذلك، ماشي. والاشتراك ده هو على قسمين: قسم يدل على معان مختلفة غير متضادة، وقسم يدل على معان مختلفة متضادة، اللي هو المعروف بأحرف التضاد اللي هم بيسموه العلماء الأضاد. الأضاد ماشي. يبقى الأضاد نوع من المشترك اللفظي. الأضاد دي يعني سيأتي، خلوا بالكم. الوقت ايه؟ صور معاني المشترك، صور معاني المشترك غير المتضاد من حيث القبول وعدم القبول. الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ. الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره، ماشي. ده المشترك هون غير المتضاد. انتوا معايا ولا فصلتم؟ طيب يبقى احنا عندنا الاشتراك قسمين اشترك اللي هو ذكر الشيخ ده قسمين، قسم يدل على معان مختلفة غير متضادة، وقسم يدل على معان مختلفة متضادة. معاني المشترك غير المتضاد ده هو من حيث القبول والعدم ينقسم إلى صور. الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ، ما يعين أحد المعاني التي دل عليها ليه؟ دل عليها اللفظ، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره، زي قول الله عز وجل أمة، زي لفظ أمة. أمة ديت مشترك بين معاني كثيرة، منها الإمام والجماعة والسنين. فقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة لا يشوغ القول إن أمة بمعنى الجماعة، ماشي، أو بمعنى السنين، إنما السياق يعين أن يكون أمة بمعنى إيه؟ بمعنى الإمام، صح؟ يعني إن إبراهيم كان أمة مش كان جماعة، إن إبراهيم كان أمة ما كانش سنين، إنما إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما، واضح كده؟ يبقى الصورة دي لا يصلح عد المشترك فيها من أسباب الخلاف، لأن ما فيش خلاف أصلا، واضح يا سيدي؟ واضح؟ الصورة الثانية أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطلا فيرد ويقبل غيره من المعاني الصحيحة، زي قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى. اختلف المفسرون في المراد به في الآية على أقوال. القول الأول ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليه، قاله الجمهور. القول الثاني كان على أمر قومه 40 عاما. فين هنا المشترك يا حاتم؟ ايوه اللي هو ضالا، المشترك هنا اللي هو ايه؟ ضالا، خلاص كده. طيب المشترك ده هو له معنيين، له معنيين، بس احد معاني اللفظ المشترك ده هو معنى باطل، هو المعنى الثاني، لانه يوهم انه يكون ان النبي عليه الصلاه والسلام مشارك لقومه في عبادتهم ومنكرتهم. وقد عرف من سيره النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن على شيء من امر ايه؟ لم يكن على شيء من أمر قومه، وأنه كان معتزل للشرك وللمنكرات التي وقع فيها قومه، واضح كده؟ طيب يبقى إذن في الحالة دي هنعمل إيه في المشترك ده؟ في معنى هنرده، والمعنى الأولاني هنقبل، أو المعنى الصحيح يعني هنقبل، واضح كده؟ دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تكون المعاني التي دل عليها اللفظ المشترك كلها صحيح، كلها صحيح، لكن بعضها أرجح من غيره لإشارة سياق أو نحوه، زي قول الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالإيه؟ كالقصر. القول الأول أنه واحد القصور المبنية، القصر يعني القصر المبني. القول الثاني أنه الغليظ من الخشب كأصول النخل، يعني حاجة ضخمة كده، ماشي. رجح الطبري رحمه الله تعالى القول الأول فقال وهو أولى الأقوال، قال رحمه الله وهو أولى الأقوال وهو أولى التأويلات به أنه القصر من القصور، وذلك لدلالة قوله كأنه جمالة صفر على صحته، والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية. يبقى إذن الطبري رحمه الله مع إن اللفظ مشترك، اللي هو إيه المشترك هنا؟ القصر. مع إن اللفظ مشترك، إلا أن الطبري رحمه الله تعالى رجح أحد المعنيين لاعتبار ما، أيا كان الاعتبار ده، خلاص كده؟ يبقى دي الصورة التالتة. الصورة الرابعة أن تكون المعاني متساوية في احتمال اللفظ لها وفي إشارة السياق إليها، زي قول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان. المشترك في الآية دي النجم، النجم كل نبت ليس له ساق، أو أنه نجم السماء. السياق محتمل لكلا المعنيين. اللي فسروا بالنبت الذي لا ساق له نظر إلى اقترانه بالشجر والنجم والشجر، واللي فسروا بالنجم السماء نظر للآية اللي قبله على طول الشمس والقمر به بحسبان. فدي محتمل لللفظين احتمال متساوي. احتمال ايه؟ متساوي. يبقى تاني يا اخوان ركزوا كده معايا، احنا عندنا الاشتراك اللفظي قسمين، او الاشتراك قسمين. قسم يدل على معاني على معاني مختلفة غير متضادة، على معاني مختلفة غير متضادة، ماشي، وله أربع صور من حيث القبول والعدم. الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غير، زي لفظ أمة. اثنين، أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطل فيرد ويقبل غيره من المعاني الصحيحة. ثلاثة، أن تكون المعاني التي دل عليها اللفظ المشترك كلها صحيحة لكن بعضها أرجح من غيره لإشارة سياق أو نحو. أربعة، أن تكون المعاني متساوية في احتمال اللفظ لها وفي إشارة السياق إليه. ده المشترك هنا يا سيدي غير المتضاد. القسم الثاني من أقسام الاشتراك هو المشترك المتضاد. هو المشترك المتضاد وله صورتان. الصورة الأولى أن يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية، ويكون هذا إذا اختلف المحل. القسم الثاني أو الصورة الثانية أن يمتنع الحمل على المعنيين المتضادين معا، بحيث يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر. نفي الآخر زي ايه؟ الصورة الأولى زي عسعس والليل إذا عسعس، يعني أقبل وإيه؟ وأدبر. فدول معنيين متضادين، معنيين متضادين غير بعض، صح؟ ولا غير متضادين؟ متضادين، صح كده؟ ومع ذلك يجوز حمل الآية عليهما جميعا. طيب لفظ القرء في قول الله عز وجل ثلاثة قروء بمعنى الطهر أو الحيض، معنيين متضادين، لكن لا يجوز أن تحمل الآية عليهما، بل يلزم من القول بأحدهما إبطال نون إبطال الآخر. واضح كده يا سيدي؟ طيب يبقى هو ده مراد الشيخ بالإيه؟ بالاشتراك. مراد الشيخ بالإيه؟ بالاشتراك. ايوه، نيجي بقى للاشتقاق. بقى احنا كده خلصنا الاشتراك، ناتي للاشتقاق. انتوا معايا يا اخوانا ولا فصلتم؟ فصلتم ماشي، انا اكمل. ماشي ان شاء الله، حد بقى يعملها جزاه الله خير. انا عليا ان انا اقول وانتوا عليكم تعملوا انتوا عايزين تعملوا. خلوا بالكم، السبب اللي ذكره الشيخ ايضا في هذه الفقره سبب الاشتقاق، اللي هو اشتقاق اللفظ. يعني ما معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق ان احنا نجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد احدهما الى الاخر، ترد احدهما الى الايه؟ الى الاخر. وقد يقع الخلاف بسبب الخلاف في أصل الاشتقاق وعدمه، في أصل اللفظ واشتقاقه. يعني يرى مفسر اشتقاق اللفظة المفسرة من أصل، ويرى غيره اشتقاقها من أصل من أصل آخر، فتختلف أقوالهم باختلاف معاني الأصول التي يمكن اشتقاق اللفظة منه. زي مثلا قول الله عز وجل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، في قولين. القول الأول طبعا اللفظ الاشتقاق اللي احنا نتكلم عنه حصيرا، ففي قول إنه حصيراً بم... لا خلاص كده نصغر حاجة. إن حصيراً بسبب إن حصيراً بمعنى فراشاً ومهاداً. إن حصيراً بمعنى إيه؟ فراشاً ومهاداً. قال الحسن، قاله الحسن مأخوذ، وده مأخوذ من الحصير اللي بيفترشه الناس، اللي الناس بتقعد عليه. الثاني حبساً، إن حصيراً بمعنى حبساً يحبسون فيه، وهو مأخوذ من الحصر بمعنى الحبس. والعرب تسمي الملك حصيراً لأنه بالحجاب محصور، لأنه بالحجاب إيه؟ محصور. فده هو أهل الكلمة لما اختلفوا في اشتقاق الكلمة دي جاية منين، اختلفوا فين في معناه، اختلفوا فين في معناه. ومن أمثلته أيضا اختلافهم في كلمة مسنون، في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وارجعوا إليه في تفسير الطبري أو في تفسير زاد المسيح. طيب إيه الفرق بين ما كان بسبب الاشتراك وما كان بسبب الاشتقاق؟ إيه الفرق ما بينهم يا أخواني؟ لأنه قد يحصل اللبس، قد يحصل اللبس أو الإشكال فيما كان سببه اشتراك اللفظ وما كان سببه الاشتقاق، وما كان سببه الاشتقاق. الراغب الأصفهاني رحمه الله في مقدمة جامع التفاسير لخص الفرق بينهما في أحد أمرين. الأول أن يتحد أصل الكلمة، أن يتحد أصل الكلمة وتختلف معانيه باختلاف التقديرات اللي هي الصيغ، زي اختلاف المعاني بسبب الإفراد والتثنية أو التثنية أو الجمع، أو بسبب حمل الكلام على معنى الفاعل أو معنى المفعول. فالاختلاف لم ينشأ بسبب تعدد معاني الأصل في لغة العرب، وإنما نشأ من اختلاف التقديرات التي حمل عليها الأصل. فمثل هذا راجع لإيه؟ راجع إلى الاشتقاق ولا الاشتراك؟ طيب تاني، الراغب بيقول إنه أن يتحد أصل الكلمة وتختلف معانيه باختلاف التقديرات اللي هي الصيغ، زي اختلاف المعاني بسبب الإفراد أو التثنية أو الجمع، أو بسبب حمل الكلام على معنى الفاعل أو معنى المفعول. فالاختلاف لم ينشأ بسبب تعدد معاني الأصل في لغة العرب، وإنما نشأ من اختلاف التقديرات التي حمل عليها الأصل. فمثل هذا راجع إلى الاشتقاق. الاشتقاق، أحسنت يا شيخ عبد الكريم، الاشتقاق لا الاشتراك. ماشي، لا الاشتراك. زي قول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أهل التفسير ذكروا فيه قولين، القول الأول لا تسلطهم علينا فيفتنون، والقول الثاني لا تسلطهم علينا فيفتتنون بنا. إنهم يفتكروا إنهم على حق، فيقولوا خلاص الجماعة دول إيه، ربنا يعني جر راضي عنه. فالمعنى الأول لا تجعلهم فاتنين لنا، والمعنى الثاني لا تجعلهم مفتونين بنا. التعدد ده يا مولانا الشيخ حاتم، ركز معايا كده، التعدد ده هو نشأ من تعدد معنى الفتنة في لغة العرب؟ لا، وما نشأ من إيه؟ نشأ من اختلاف التقدير اللي قدره كل قائل. أحسنت يا أختنا الكريم. فالأول اشتق من الفتنة اسم الفاعل، والثاني اشتق من الفتنة اسم الإيه؟ اسم المفعول. واضح يا سيدي؟ واضح يا سيدي؟ طيب اثنين، اللي سيدنا الراغب بيقول، وسيدنا الراغب ده حاجة عظيمة لازم يعني تقرأوا كده الكتب بتاعته، الراغب الأصفهاني رحمه الله. الثاني أن يختلف الأصل. طبعا يا أخوان احنا اتفقنا قبل ذلك إن أي حد يعني لازم يكون في الدرس هنا يعني يكون ايه درس نحو وصرف على الاقل حتى بسم الله الرحمن الرحيم يعني عشان يعرف يعني اسم فاعل واسم مفعول واسم ضيف مش هنشرح ماشي. الثاني ان يختلف الاصل وتتفق الصيغه المشتقه من الاصول المختلفه في الصوره دون المعنى ماشي. ان يختلف الاصل وتتفق الصيغه المشتقه من الاصول المختلفه في الصوره دون المعنى. هنيجي الوقت نجيب المثال ماشي. الصيغه تتفق وتعدد المعنى لتعدد الاصول المختلفه زي مثلا لفظ المثاني. اهل التفسير ذكروا في قوله المثاني يعني اقوال متعدده. فابن الجوزي يقول وفي تسميتها يعني الفاتحه ماشي بالمثاني اقوال، احدها لان الله استثناها لامه محمد عليه الصلاه والسلام فلم يعطها امه قبله، والثاني لانها تثنى في كل ركعه، والثالث لانها ما اثني به على الله تعالى. اتحدت الصيغه اللي هي ايه المثاني صح، واختلف الاصل اللفظي الماخوذ منه، فهي على القول الاول من الاستثناء، وعلى القول الثاني من التثنية، وعلى القول الثالث من الثناء، فتعددت المعاني بتعدد الأصول المختلفة وإن كانت صورة الكلمة واحدة. وإن كانت صورة الكلمة إيه؟ واحدة. ده يا سيدي يرجع إلى الاشتقاق ولا الاشتراك؟ قول يا سيدي قولوا يا إخوانا لما أشرب شوية شاي. الاشتقاق ولا الاشتراك؟ طيب هنقول تاني ركزوا معايا. الراغب بيقول رحمه الله بيقول في الفرق بين المشترك والمشتق، يقول وربما كانت الكلمة صورتها صورة المشترك في اللفظ وتكون من المشتقة لاختلاف تقديرها نحو المختار، إذا كان فاعلا فإن تقديره مفتعل، وإذا كان مفعولا فإن تقديره مفتعل، وكثيرا ما يلتقي فرعان بوضعنا للفظين متفقين في الصيغة وهما مختلفان في المعنى نحو المصباح لما يشرب منه الصبوح. المصباح لما يشرب منه الايه؟ الصبوح يعني ما يسقى منه، ولما يشتق من صبحت أي أسرجت، واشتكى لإظهار الشكوى ولاتخاذ شكوة اللبن. يعني إيه الكلام ده؟ كده الموضوع تعقد كده، احنا محتاجين نشرح كلام الرغم صح؟ لكن ما علينا، عدوا كلام الرغم عشان ما نضطرش إن احنا نشرح. هو الرغم عاوز يقول إنه عايز يقول إيه بقى؟ هو ده اللي احنا اللي أنا كنت بشرحه ده. إنه الوقت لفظ المصباح ما يسقى منه، والمصباح أيضا مقر للسراج والمصابيح ماشي. وبقول المصباح لما يشرب منه الصبوح، الصبوح اللي هو اللبن اللي بيتحلب الصبح، يعني اللبن اللي بيتحلب الايه الصبح. فبقول المصباح ما يسقى منه لما يشرب منه الصبوح، ولما يشتق من صبحت أي أسرجت. يعني مقصد الراغب بيقول إن صيغة المصباح واحد ولها فرعان مختلفان، فتطلق على ما يسقى منه الصبوح وتطلق على السراج. خلاص كده؟ خلاص كده؟ بس ده عند الراغب من قبيل الاشتراك ولا من قبيل الاشتقاق؟ اسم. ولفظ الشكوى ولفظ الاشتكى، لفظ اشتكى اشتقاق مشترك. ماشي عم الشيخ مالك. لفظ اشتكى، لفظ الاشتكاء اظهار ما بك من مكروه او مرض، واشتكى اظهر ما به مكروه، والشكوى وعاء يبرد فيه الماء ويحبس فيه اللبن. فهو بيقول ان صيغه اشتكى وحده ولها فرعان مختلفان، تطلق على اظهار الشكوى وعلى اتخاذ شكوى الايه اللبن. زي المثاني، احنا عندنا المثاني اختلف الاصل واتفقت الصيغة المشتقة من الأصول المختلفة في الصورة دون المعنى. صورة اللفظ، صورة اللفظ مشتركة، لكن المعنى إيه؟ مختلف. الصورة مشتركة، دي اسمها مثاني ودي اسمها مثاني، ده اسمه مصباح والتاني اسمه مصباح. فهو أن يختلف الأصل، الأصل مختلف، إنما في المشترك الأصل واحد متفق. واضح يا سيدي؟ ها؟ قرب ولا لسه؟ يبقى الاشتراك الأصل في إيه؟ واحد، إنما هنا الأصل مختلف بس صورة اللفظ واحد، صورة اللفظ واحد بس أصله مختلف. فأن يختلف الأصل وتتفق الصيغة المشتقة من الأصول المختلفة في الصورة دون المعنى. الصيغة يا مولانا الشيخ محمد، الصيغة متفقة، الكلمة متفقة، بس أصل الكلمة دي أصل الكلمة مختلفة. احنا عندنا كلمة المثاني، ركز معايا وانا اشرحها لك ان شاء الله. كلمة المثاني يا شيخ محمد، إما إن هي تكون من الاستثناء، وإما تكون من التثنية، وإما تكون من الثناء. دي ثلاث أصول مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. لكن لفظ قسورة دي ثلاث أصول يا سيدي مختلف. فده بنسميه اشتراك ولا اشتقاق؟ لا، اللي هو المثاني اشتقاق. كويس كده؟ انتوا فهمتوا كده صح؟ ركز بقى معايا يا مولانا شيخ محمد، يبقى ده اسمه اشتقاق. كويس كده؟ لكن لفظ القسورة او لفظ القرء، الاصل بتاع الكلمة واحد، الاصل بتاع الكلمة ايه؟ واحد. المعنى هو اللي مختلف، المعنى هو اللي ايه؟ انما أصل كلمة المثاني مختلف بس صورة الكلمة واحدة، الصورة بس، شكل الكلمة واحد بس أصل الكلمة على اختلاف اشتقاقها مختلف. فإذا إذا اتحد الأصل اللفظي للكلمة واختلف المعنى باختلاف الصيغ الناشئة عنه، أو تعددت الأصول وإن اتحدت الصيغة، كان سبب الخلاف الاشتقاق لا الاشتراك. فهمتوا الفرق بين الاشتقاق والاشتراك؟ طيب لو فهمتم يبقى خير وبركة، ما فهمتوش فأنا مش هقدر إن أنا أفهم أكثر من كده، لأنه ممكن ما كنتش فاهم أصلا. واضح كده يا أخوانا؟ واضح؟ طيب إن شاء الله يكون واضح بإذن الله. يعني يبقى هو الشيخ، هو الشيخ هنا جاب الاثنين مع بعض، جزاه الله خيرا. يعني هو الشيخ هنا جاب الاثنين، جاب الاشتقاق والاشتراك الاثنين مع بعض. فاحنا بس شرحنا الفرق بين الاشتقاق والاشتراك. طبعا ده مش كلام يعني ان هقول لكم المصدر، بس يعني الفكرة انه ده الشرح يعني. طيب اثنين عودوا الضمير ولا كفاية الاشتراك النهاردة؟ رجعوا بس ان شاء الله، استحضر رجعوا بس ان شاء الله الدرس الثاني، وان شاء الله هيكون واضح بالنسبه لكم باذن الله. طيب بسم الله. عود الضمير. يعني ايه عود الضمير؟ ما معنى عود الضمير؟ خلوا بالكم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ورضي عنه: يقول الشيخ حفظه الله: الأصل في الضمير أن يعود إلى مذكور سابق قبله، وقل أن يذكر بدون سابق إلا إذا علم مرجعه من قرينة الخطاب. وقد يتنازع الضمير مذكوران سابقان، فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع، فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكور، ويذهب آخرون إلى إعادته لما سيق الكلام من أجله، حفاظا على ترتيب الضمائر وعدم تفكيك الكلام بحمدها على أقرب مذكور. يعني ده اللي بيسموه الاختلاف في مرجع الضمير. الاختلاف في مرجع الايه؟ الضمير. يعني عندنا الضمير، والأصل إنه لما يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، فتختلف أقوال المفسرين في مرجع الضمير، مما يؤدي إلى اختلاف الايه؟ إلى اختلاف المعنى. ماشي. وقد تتعدد الضمائر ويتعدد ما تعود إليه، فتختلف الأقوال ايه؟ فتختلف الأقوال كذلك. قال: والأمثلة في هذا كثيرة. وقع الاختلاف في الضمير في لفظ وتعزروا وتوقروا، مع إجماعهم على أن الضمير فيه وتسبحوا يعود على الله، من قوله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. المتفق عليه أن وتسبحوه دي ترجع إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الاثنين التانيين بقى، وتعزروا وتوقروا، رجع لمين؟ على قولين. الأول أن الضميرين في الكلمتين يعودان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون المعنى لتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله وتسبحوا الله، وإنما أعيد إلى الرسول لأنه أقرب مذكور. واضح؟ مفهوم. الثاني أنهما يعودان إلى لفظ الجلالة، إلى اسم الجلالة، ويكون المعنى لتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسول الله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله، لأن السياق جاء لأول مذكور وهو الله، والقول به يجعل الجمل وحدة مترابطة بخلاف القول الأول الذي يلزم منه التفكك في الجمل. يبقى دي قاعدتين مختلفتين عن شيخ حاتم. دول قاعدتين مختلفتين. في قاعدة بتقول بس إيه السبب الأساسي؟ الاختلاف في عود الضمير. في قاعدة بتقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وقاعدة تانية بتقول إن الوحدة أولى من التفكك. صح؟ وحدة الكلام أولى من التفكك. إزاي نرجح ما بين القاعدتين دولي؟ دي ناخدها إن شاء الله في التعارض والترجيح. إحنا الوقت بنفهم. ماشي يا سيدي؟ الثاني، وقع الاختلاف في الضمير في قوله: هو سماكم المسلمين من قبل، من قوله تعالى: وجاهدوا بالله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. على قول الآية، على قولين. الأول أن الضمير هو يعود إلى آخر بمذكور وهو إبراهيم، لقوله: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أو أن الضمير يعود إلى أول مذكور سيق الكلام فيه وهو لفظ الجلالة في قوله: وجاهدوا في الله، لأن جميع الضمائر ترجع إليه، وهي هو اجتباكم وما جعل، أي هو سماكم. صح؟ يعني الضمير بيقول: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم. من اللي اجتباكم يا عم حاتم؟ الله. وما جعلكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يبقى هو سماكم من سماء قبل، يعني الله سبحانه وتعالى. واضح يا سيدي؟ يبقى إذن هذا الاختلاف بسبب عود الايه؟ عود الضمير. والخلاف بسبب عود الضمير نوعين: أن يتحد الضمير ويكون محتملا للعودة إلى أكثر من مذكور، زي قول الله عز وجل: أيضا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الهاء هنا عايدة لإيه؟ في قولين: القول الأول أنه يعود على القرآن، والقول الثاني أنه يعود على محمد عليه الصلاة والسلام. والقولان صحيحان لأنهما إيه؟ متلازمين. لأن من كفر بالقرآن كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد كفر بالقرآن. واضح يا سيدي؟ الثاني أن تتعدد الضمائر ويكون لكل ضمير منها مرجع لا يرجع إليه الآخر، فيكون للآية أكثر من معنى. وأنا قصدت أن أنا أجيب المثال ده مع أنه صعب، لأنه يتردد في كتب أصول التفسير، اللي هو قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح إيه؟ يرفعه. ففي قوله يرفعه ضميران، ضمير ظاهر وهو الهاء يرفعه، وهو في محل نصب مفعول به، وضمير مستتر وهو في محل رفع فاعل، وكل واحد منهما يرجع إلى شيء لا يرجع إليه الآخر. ماشي؟ فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب، الضمير الظاهر يرفعه يعود على الكلم الإيه؟ الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ماشي؟ يبقى إذن المعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، واضح كده؟ طيب يرفعه هو اللي هو الضمير الايه المستتر اللي في محل رفع فاعل، الضمير المستتر ده هو يا سيدي قال انه هو بيعود على الله تعالى، والمعنى والعمل الصالح يرفعه الله اليه اي يقبل، ويحتمل ان يعود الى الكلم الطيب، فيكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فهو عكس القول نون الأول، هو عكس القول إيه؟ فتنتبه، فهمت؟ فهمت يا سيدي؟ فتنتبه في الفكرة دي، فتنتبه إلى هذا الأمر. أيوة ماشي، حاجات كويسة مش في مشكلة، بس الفكرة إنه إيه اللي بيرفع التاني؟ الكلم الطيب هو اللي بيرفع العمل الصالح، ولا العمل الصالح هو اللي بيرفع الكلم الطيب؟ أيوة مش يعني الفكرة إن ده عمل بيرفع عمل، عمل صالح بيرفع عمل صالح آخر ويقبله الله تعالى وينميه، زي قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فهو بيتصدق بس ما يقولوش روح أنت شحت كده مش عارف إيه، ما هو يعني أنت كده ضيعت الصدقة، فهو ده عمل صالح اللي هو القول المعروف مع الصدقة اللي هي معروف الاثنين، واضح؟ طيب قال ثالثا: طيب دي تراجعوها بقى، معلش دي هتراجعوها عشان ما نطولش بيها. هي سؤال طيب. الأمر الثالث قال ثالثا: ذكر الوصف المحتمل لأكثر من، هو سؤال حلو بالمناسبة، سؤال حلو، لكن هو بس من باب يعني من باب ان انتم تتعودوا الرجوع للمصادر، فانا تركت الإجابة عنه. الأخت بتقول: طيب على القول الثاني فين المفعول؟ سؤال كويس يعني، وده على يعني تنويع أوجه الإعراب في الآية على اختلاف التفسير، ده سؤال جيد. الأمر الثالث قال ثالثا: ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، ولو حضرتك حتى ما عرفتش توصلي له عرفيني وأنا أجاوبك إن شاء الله. ثالثا: ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، ترد بعض الألفاظ في القرآن أوصافا مطلقة بدون تحديد موصوف معين، فيحملها المفسرون على ما يصلح لها من الموصوفات، فيكون عدم تحديد الموصوف موصوفها مدعاة إلى اختلاف القول فيه. ومن ذلك الاختلاف في لفظ والمرسلات من قوله تعالى: والمرسلات عرفة، زي الخنس برضو، النازعات الصفات، ده موصوف، بس موصوف إيه بقى؟ مين اللي موصوف؟ الخنس دي اللي احنا لسه قايلينها شوي كلام سفيان وإسحاق. قال المراد بها الرياح المرسلات، يعني المراد بها الرياح أو ترسل بعضها بعضا، أو أن المراد بها الملائكة ترسل بعضها يتبع بعضا، ترسل بعضها يتبع بعضا. ولفظ والمرسلات وصف لم يذكر موصوفه، فوقع الخلاف فيه كما إيه؟ كما ترى. واضح إخوانا؟ يبقى ده اسمه ذكر الوصف المحتمل لأكثر من إيه؟ لأكثر من موصوف، لأكثر من موصوف. وعموما الاحتمال من أسباب الاختلاف، زي مثلا احتمال اللفظ لمعنى قريب ولآخر بعيد، زي احتمال اللفظ لمعنى قريب ولآخر إيه؟ ولآخر بعيد. اللفظ الواحد ممكن يحتمل معنيين، واحد قريب يتفهم بسرعة، والتاني بعيد يعني عاوز تمعن فيه وكده عشان تفهمه، زي مثلا قول الله عز وجل وثيابك فطهر، وثيابك في إيه؟ فطهر. في اختلف المفسرون على أقوال أشهرها قولين. القول الأول إن المراد الثياب الإيه؟ الملبوسة المعروف. والقول الثاني إن المراد النفس أو القلب، وده موجود في لغة العرب. يقول امرؤ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت بيني فأجملي، أو وفي رواية وإن كنت قد أزمعت هجري، قد أزمعت هجري فأجملي، يعني بالراحة شوية يعني. يقول لها فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، إلى آخره يعني. فهو بيقول فيها إيه؟ وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. فهو قصد بالثياب هنا الايه؟ القلب. يعني بقول لها لو انت يا ست زعلانه ماشي، وزعلانه من حاجه انا عملتها، يعني خلاص يبقى كل واحد يروح لايه؟ لحي سبيل. يعني فسلي ثيابي من ثيابك ايه؟ تنسلي، يعني قلبي من قلبك. المهم، فهو ذكر القلب وذكر الثياب وإرادة القلب موجود في كلام مين؟ في كلام العرب، في كلام العرب. واضح يا سيدي؟ فده سببه، سبب الاختلاف، فيه اختلاف انه ممكن اللفظ يحتمل معنى قريب ومعنى ايه؟ بعيد. بس في قاعده بتقول، او قاعده عند العلماء بتقول، انه القول المتبادر الى الذهن والاسبق الى الفهم اولى من القول نون من القول الاخر، أولى من القول إيه؟ أولى من القول الآخر. ماشي يا سيدي؟ وأحياناً برضو بيكون حذف محتمل، يعني في محذوف محتمل في تقديره لأكثر من معنى، زي قول الله عز وجل إيه؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبله يعني في الدنيا، ولا هذا الذي رزقنا من قبله يعني من نعيم الجنة. فهنا محذوف، محذوف سببه وجود محذوف مقدر متعلق بمن قبل، وهو محتمل لأن يراد به رزق الدنيا أو أن يراد به رزق الإيه؟ رزق الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أو وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون عن نكاحهن، ولا ترغبون في نكاحهن، دي برضو من قبيل الحذف المحتمل في تقديره لأكثر من إيه؟ لأكثر من معنى. ماشي يا سيدي؟ طيب، قال الشيخ رابعا اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير. قال لما كان الاختلاف بسبب الاجتهاد، وكانت مصادر التفسير يقع الاختلاف فيها بسبب اعتماد مفسر على مصدر واعتماد مفسر واعتماد الآخر على مصدر آخر، ماشي. ومن أشهر الأمثلة في ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وفي ذلك مذهبان. الأول تكشف القيامة عن هول وكرب. قال الطبري، قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد. ثم أورد الرواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ومجاهد. خلوا بالكم يا أخوان، ابن عباس قرأ في هذه الآية يوم تكشف عن ساق، يوم تكشف عن ساق، مش يوم يكشف، بالبناء لما لم يسمى فاعله. وده مناسب لهذا التفسير، هذا مناسب لهذا التفسير اللي هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. فالتفسير المروي عنه يوافق القراء، وده ينتبه، يعني ينتبه للمسألة ديت في مسألة هل السلف يؤول الصفات ولا لا. ثم إن كان ذلك فهذا له مجال آخر. بس ينتبه للأمر ده يعني إنه ابن عباس ورد عنه إنه هو كان بيقرأ يوم تكشف عن ساكن، وهذا التفسير مبني على المعنى اللغوي لهذا السياق، وقد أبان عن ذلك بعض من فسر. قال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم، ألا تسمع العرب تقول وقامت الحرب بنا على ساق. الثاني أن المراد ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، نعوذ بالله. وممن نسب إليه هذا ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهذا التفسير يعتمد على السنة النبوية وليس على التفسير النبوي، فده من قبيل الاجتهاد، ولذا كان القول به من قبيل الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى الآية في حديثه عن كشف ربنا عن ساق، لكن المفسر ربط بين المعنى الوارد في الآية والمعنى الوارد في الحديث، بين المعنى الوارد في الآية والمعنى الوارد في الحديث. ونبه الشيخ في الحاشية إلى أمر مهم، يقول في هذا الخلاف مسألتان لا بد من التنبيه عليهما. الأولى أن من ذهب من السلف إلى تفسير الساق بالآية إلى التفسير اللغوي لا يعني أنه ينكر ساق الرب أو يتأوله، لأن ثبوت ساق الرب وارد بالحديث الصحيح الصريح، وقصار الأمر أن يكون لا يرى هذه الآية دل على صفة الساق فقط، أما ما يدل عليه صراحة في الحديث النبوي. الأمر الثاني أن التفسير المبني على اللغة أعم من التفسير المبني على السنة النبوية، إذ إن كشف الرب سبحانه وتعالى عن ساق يدخل في الهول والكرب والشدة التي في يوم القيامة، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. يبقى إذن اختلاف المصدر ممكن يكون من أسباب الإيه؟ من أسباب الاختلاف، زي مثلا إن في مفسر يا عم الشيخ حاتم، إن يكون في مفسر عرف الحديث هو واحد ما عرفوش، وده برضو بلوغ الحديث للمفسر وعدم بلوغه له، زي مثلا حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى، في ناس قالوا صلاة العصر، في ناس قالوا صلاة الظهر، في ناس قالوا صلاة الفجر، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس قالوا صلاة المغرب، مع إن عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الإيه؟ صلاة العصر. فلعل القائلين إنها الظهر ولا المغرب ولا كده لم يبلغهم هذا الحديث. يعني لعلنا نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، ولأن اللي جاي برضو يحتاج إلى شرح يعني تأمل شوية، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من أسباب الاختلاف في المرة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جزاكم.